الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يعقوب عليه السلام تلقى الخبر من أبنائه إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فأجاب يعقوب عليه السلام قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ولك أن تتخيل هذا الابتلاء العظيم الذي ينزل على قلب يعقوب كأنه جبل، لكن يعقوب عليه السلام تلقى هذا الخبر بالصبر الجميل. أفضوا إلى أبيهم بالنبأ الفظيع فلا نسمع إلا ردا قصيرا سريعا شجيا وجيعا، ولكن وراءه الأمل الذي لم ينقطع بالله. فقال يعقوب فصبر جميل، أي صبري صبر جميل، سأصبر صبرا جميلا. الصبر الجميل قلنا الذي تجتمع فيه ثلاثة عناصر. العنصر الأول أنه عند الصدمة الأولى، الصدمة الأولى يكون صابرا من صبر عند الصدمة الأولى. من تشكى وتسخط عند الصدمة الأولى ولو صبر بعد ذلك لا يعطى أجر الصبر الجميل ولا يأخذ منزلة الصبر الجميل عند الصدمة الأولى ابتداء. بعض الناس عند الصدمة الأولى يتسخط على الله ويتكلم كلام لا يليق بحق الله تعالى، ثم بعد ذلك بعد يوم يومين الحمد لله إن الله وإنا إليه راجعون، الله عز وجل ابتلان، هذا ابتلاء رحمة، هل هذا صبر؟ لا، الصبر ابتداء، منزلة الصبر عند البداية عند الصدمة الأولى. والثانية أو العنصر الثاني من عناصر الصبر الجميل أن يكون بلا شكاية فلا يشكو إلى المخلوقين ويكثر التشكي إليهم. فيعقوب شكى إلى الله ولم يشكو الله، يعقوب عليه السلام شكى إلى الله ولم يشكو الله، فلا يكون فيه شكاية إلى المخلوقين بكثرة التسخط. والثالث قلنا وهذا هو العنصر الذي وصلنا إليه في الصبر الجميل، وهو أن يكون عنده الأمل بالله تعالى، إذا أصيب ببلاء أن يكون عنده الأمل برب العالمين. وذلك هذا يعقوب عليه السلام حقق الصبر الجميل فقال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فصبر جميل إذا استحكمت الأزمات وتعقدت حبالها وترادفت الضوائق وطال ليلها، فالصبر الجميل هو الذي يجعل المؤمن يشع نورا وهو العاصم من التخبط. فصبر جميل، ثم بعد ذلك بعد الصبر الجميل قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يقول العلماء إنه الرجاء في الله، إنه الاتصال الوثيق به، إنه الشعور برحمته، ذلك الشعور الذي يتجلى في قلب ذاك النبي الكريم فيصبح عند ذلك مع شدة الضيق ومع شدة البلاء يصبح الشعور برحمة الله والرجاء في الله أصدق وأعمق من الواقع الذي نتلمسه بأيدينا. ذلك يعقوب عليه السلام قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يقول العلماء لماذا قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، لماذا يعني جاء عنده تلك الحالة من الأمل والرجاء، لماذا؟ قالوا وذكر الرازي رحمه الله قال لعله علم أنه لما طال حزنه وبلاؤه علم أن الله سيجعل له فرجا ومخرجا قريبا. فبعدما الآن البلاء الأول في شدة، لكن البلاء الثاني أشد وأشد وأشد، وعلم يعقوب أن من سنن الله الكونية أن الأزمة إذا اشتدت انفرجت، اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج. فلذلك يعقوب لما علم أن الأمر يشتد ويشتد فلا بد، إذا اشتد ظلام الليل لا بد أن يطلع الفجر، إذا اشتد الحبل واشتد فلا بد أن ينقطع. فعلم يعقوب أن البلاء وصل إلى أوجه وقمته، فبعد ذلك الآن خلاص علم أن الرجاء سيأتي، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فقال لما طال حزنه، أو قال بعضهم أن الله أخبره من بعد محنة يوسف أنه حي، أنه على قيد الحياة، أوحي إليه، فلذلك قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وهنا يعقوب أعلن حسن ظنه بالله، ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. أعلن يعقوب عليه السلام حسن ظنه بالله ليقوي ذلك في نفسه وفي نفوس أبنائه. نعم يا إخوان، عند الشدة وعند البلاء وعند اشتداد الأمر المؤمن يتعلق برجاء الله. الأحزاب أحاطوا بالمدينة من كل جانب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قوة حسن الظن بالله كيف كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع هذه الشدة؟ أحدنا يقولون لا يملك أن يقضي حاجته، لا يأمن أن يقضي حاجته، ماذا يفعل؟ مع ضربة الصخر، الله أكبر فتحت لي المدائن، الله أكبر فتحت لي قصور اليمن، الله أكبر فتحت. مع هذه الشدة إذا به يرجو الله تعالى، عسى فرج يكون عسى، نعلل أنفسنا بعسى، فلا تيأس وإلا قيت هما يقطع النفس، فأقرب ما يكون العبد من فرج إذا يئس. فقال يعقوب عليه السلام عسى الله، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. طب هو فقد يوسف وأخاه، عسى الله يأتيني بهما بالاثنين، لكن أيضا الثالث الذي قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو كبيرهم، بقي هناك، قال لن أغادر أرض مصر حتى يحكم الله لي أو يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. الآن قال عسى الله أن يأتيني بهم، فأصبحوا ثلاثة، يوسف والأخ الكبير وأخو يوسف الذي أخذ، فهؤلاء ثلاثة. فقال عسى الله أن يأتيني بهم، ولم يقل عسى الله أن يأتيني بهما جميعا. والثالث يعني الإخوة مهما فعلوا يبقى هؤلاء أبناء له، أبناء ليعقوب، وهذا يدل على إيمان يعقوب عليه السلام وثقته بالله. يقولون يعقوب عليه السلام بقي في البلاء سنين، ضروس سنين طويلة، لكن رجاءه لم يتغير، الرجاء في الله لم يتغير، الأمل في الله لم يتغير. فقالوا إياك أن تستطيل زمن البلاء وتضجر من الدعاء، إياك أن تستطيل زمن البلاء وتضجر من الدعاء. قل دعونا دعونا وانتهى، يعني خلاص البلاء أمر واقع. لا، قالوا أنت مبتلى بالتعبد بالصبر، وأنت مبتلى بالتعبد بالدعاء لرفع البلاء، أنت مبتلى بهذا، مبتلى ألا تيأس من روح الله، مبتلى في كل هذه الأحوال. فلذلك يعقوب عليه السلام ما تضجر سنوات طويلة ويبقى يدعو الله، أمله بالله ما تغير هذا الأمل. وذاك انظر كيف ختم الآية، قال إنه هو العليم الحكيم، عالم بحالي حكيم في ابتلائي، عليم حكيم، عالم بحالي، عليم بحالي حكيم في ابتلائي، لأنه ابتلاني. ذلك انظروا سورة يوسف، عليم حكيم تكررت كثيرا، لا تقصر رأيك على إخوتك، بعدين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. عسى الله يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. يقول العلماء اعلموا أن ما جرى ليوسف وليعقوب إنما هو بعلم الله وحكمة الله. يعني ماذا كل هذه القصة، قصة يوسف وبلاء يعقوب بعلم الله وبحكمة الله. بحكمة الله، نعم، حكمة الله له حكمة أن يجعل يوسف يفارق أباه هذه المدة الطويلة وأن يفقد الأخ الآخر، هذه حكمة. لذلك بعض الناس يظن أنه يعيش في معركة الله عز وجل، يعني كأنه في مسألة الابتلاء كأنها مسألة معركة مع الله، هذا خطأ. الله لما ابتلاك يعلم ذلك. وذلك بعض الناس إذا وقع بشيء يقول الله حملني ما لا أطيق، هذا اتهام لله. كيف الله حملك؟ قال الله حملني من البلاء ما لا أطيق. كيف حملك؟ هو أعلم بك، أعلم بحالك، كيف حملك ما لا تطيق؟ ولذلك قال هنا عسى الله يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم. يقول ابن الجوزي: عليم بشدة حزني، حكيم فيما حكم علي. يقول السعدي: عليم يعلم حالي واحتياجي إلى تفريجه ومنته، يعلم حالي واضطراري، يعلم حالي، هو يعلم اضطراري إلى رحمته وفضله. ولذلك قال: حكيم جعل لكل شيء قدرا، لا تخفى عليه خافي. أيها الإخوة، عليم حكيم. ودائما أيها الإخوة، نحن ينبغي أن نثق بما اختاره الله لنا أكثر من اختيارنا لأنفسنا، لأنه عليم حكيم. يعني في قضائه عليم حكيم، وفي شرعه عليم حكيم. في قضائه لما يقدر شيء فيكون هذا خير مما نختاره لأنفسنا نحن، لأن الله عليم فيما اختاره لك وحكيم فيما اختاره لك. فكن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه الرضا، ولربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا. الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. لذلك نحن اختيار الله لنا أفضل من اختيارنا لأنفسنا. لما؟ هو العليم وهو الحكيم. العلم والحكمة، هو عليم بما اختاره لنا وحكيم اختاره لنا لحكمة، وهو قادر أن يفعل كل شيء مدام الأمر بحكمته. فكل ما يجري يا إخوان في الكون، أيها الإخوة، كل ما يجري في الكون إنما هو بعلم الله وحكمة بالغة. فلماذا يستغرق الإنسان في الحزن؟ ولماذا يستغرق في التأسف على ما فات؟ كل ما يجري بعلم الله وبحكمته البالغة، كل ما يجري كأفراد، جماعات، أمم، دول، كل ما يجري بعلم الله وحكمة الله. خذ هذه القاعدة: فلان الله وسع عليه في رزقه بعلم الله وحكمة الله، فلان الله ضيق عليه في الرزق بعلم الله وحكمة الله، فلان يا أخي مكث في المرض 20 سنة وهو على الفراش بعلم الله وحكمة الله، فلان مات وما أصابه مرض بعلم الله وحكمة الله، دولة انتصرت على دولة بعلم الله وحكمة الله، أمة انتصرت على أم بعلم الله وحكمة، قتل الآلاف في دولة ظلما بعلم الله وحكمة الله، بعلم الله وحكمة الله. لا تظن أن هذا الكون يحكم وحده وهكذا، أو ما يجري فيه بتدبير البشر، هذا تدبير إله، علم عليم حكيم. ذا خذ هذا من يعقوب عليه السلام، قال: فقدت ابني أنا، الله عليم حكيم، يوسف، فقدت ابني الثاني، الله عليم حكيم، بقي ابني في مصر، الله عليم حكيم. ذا قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. الآن انقطع الكلام معهم وانقطع الحديث مع أبنائه كثرة الكلام، لا، ذلك أظهر يعقوب عليه السلام الآن حال حزنه الذي لا ينافي الصبر الجميل، وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف. وذلك ابن الجوزي يقول: أعرض عن ولده، عن أولاده، دون أن يطيل معهم الكلام، وانفرد بنفسه وهيج على نفسه ذكر يوسف، وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف. ومباشرة ابتعد عن كثرة الكلام الآن، خلاص أخبرتموني الخبر، تولى عنهم، تولى عنهم. يقول وقال: يا أسف على يوسف، قال: تولى عنهم، فقد الولد بالموت أهون من فقد الولد وهو حي، فقد الولد بالموت أهون من فقد الولد وهو حي. يقولون: ولا يجد ألم ذلك إلا الوالد. يعني لما يفقد الولد وهو حي تبقى حسرة في قلب الوالد. لما يموت الولد يحزن ويدمع وكذا وانتهى، لكن الآن الأول مفقود والثاني مفقود والثالث في أرض مصر، فعند ذلك اجتمع عليه من الألم ما اجتمع. لكن العجيب أنه قال وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف. لماذا؟ الذي فقده الولد الثاني، فلماذا تأسف على يوسف فقط؟ يا أسفى على يوسف وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف. قال المصيبة الصغيرة تذكرك بالمصيبة الكبيرة، المصيبة الصغيرة تذكرك بالمصيبة الكبيرة، والأسى يبعث الأسى والشجا يبعث الشجا. ولذلك أي شيء، امرأة ممكن يموت أبوها وتبكي عليه وكذا وتحزن، بعد 4-5 أشهر جارتها بموت أبوها بتروح على العزاء، ولا جارتها بتعيط على أبوها، بتصير تلك المرأة تعيط على أبيها ذاك السابق، يا أبا يا حبيبي وكذا، وشو دخل أبوك؟ ما هو أبوك مات من 4-5 أشهر، بتصير تبكي عليه لأن الأسى يبعث الأسى. بقول والله لما شفتها بتبكي على أبيها تذكرت أبي، صارت تعيط عليه من قبل مع أنه مات من 4-5 أشهر. فهي قالوا الأسى يبعث الأسى، الشجا يبعث الشجا. وهذا الذي قاله متمم ابن نويرة أخو مالك ابن نويرة، الذي يقولون قال أبياتا هي أرثى أبيات كأنها تبكي الصخر. لما مات أخو مالك ابن نويرة حتى عمر الخطاب قال لست أحسن مثلك يا متمم، لو أحسن مثلك لقلت شعرا في أخي زيد بن الخطاب. زيد بن الخطاب لما مات في اليمامة قال وحزن عليه عمر حزنا شديدا، قال رحمه الله سبقني بالحسنيين بالإسلام والشهادة، رحمه الله رحم الله أخي زيد بن الخطاب سبقني بالحسنيين، سبقني بالإسلام أسلم قبلي وسبقني بالشهادة قتل في معركة اليمامة. فقال لست أحسن مثلك يا متمم. متمم ابن نويرة أخو مالك ابن نويرة قتل، وكان قد نفى الزكاة وكذا، ويعني منع الزكاة أن يعطيها فقتل، في قصة ذكرها أهل السير. فقال متمم ابن نويرة يرثي أخاه قال لعمري لقد لام الحبيب على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافك. فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى والدكادك. كل ما رأيت قبر من القمور تبكي أنت، يعني أنت أخوك الذي مات، فلماذا كل ما رأيت قبر تبكي؟ فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى والدكادك. فقلت لهم إن الشجا يبعث الشجا، دعوني فكله قبر مالكي. كل القبور التي أراها أنا كأنها قبر أخي مالك بن نويرة، كل ما أرى قبرا بقول هذا قبر مالك بن نويرة، أتذكر أخي مالك بن نويرة. فيقولون هذه الأبيات التي قالها أرثى أبيات قالتها العرب، أكثر واحد في الرثاء، رثاء من مات. قال فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى والدكادك. فقلت لهم إن الشجا يبعث الشجا، دعوني فكله قبر مالكي، كله قبر أخي مالك بن نويرة. فتذكر يعقوب عليه السلام، تذكر يوسف، يا أسف على يوسف، يا أسف على يوسف. طب إذا قال يا أسف على يوسف، طب أين الصبر الجميل؟ فصبر جميل، أصل لا يتسخط كذا. قالوا، وهذا ذكر ابن الجوزي، قال أراد بقوله يا أسف على يوسف أراد الدعاء، أراد الدعاء. يقول ابن الجوزي قال أراد به الدعاء، فالمعنى يا رب ارحم أسفي على يوسف، فهو هذا أراد الدعاء، ما أراد أن يتسخط ولا أن يشكو لأحد. فهو قوله يا أسف على يوسف يا رب ارحم أسفي على يوسف، فشكى إلى الله لم يشكو من الله، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، ثم قال وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ذكر العلماء هنا في قوله وبيضت عيناه من الحزن فوائد كثيرة، منها هل يجوز العمى في حق الأنبياء؟ هل يجوز أن يكون نبي أعمى؟ إذا كان نبي أعمى هل فعلا الصمم في أمراض قالوا هذه مستحيلة في حق الأنبياء؟ مثلا الصمم مستحيل أن يكون نبي أصم، هذه مستحيلة في حق الأنبياء. البكم مستحيل أن يكون نبي أبكم. الأمراض المنثرة، الجرب مثلا، هذا يستحيل في حق الأنبياء. يأتي يدعو واحد إلى الله وفيه شيء منفر، مرض منفر، فقالوا هذا مستحيل في حق الأنبياء. طب هل العمى يجوز في حق الأنبياء أو لا؟ هل مرض العمى هل ممكن الله يبعث نبي أعمى لا يرى أو لا؟ نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.